بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب مختصر صحيح البخاري رحمه الله للحافظ الزبيدي رحمه الله، ومع كتاب أحاديث الأنبياء والدرس 37 بعد 200، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، إنما عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل والبلايا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، وأبو داود والطبراني والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 4278، وفي صحيح الجامع الصغير أيضا. قال الألباني رحمه الله تحت هذا الحديث: قال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر في بذل الماعون سنده حسن، قال الألباني ولكن الحديث صحيح. قال: ولأبي بردة فيه، يعني في سند آخر لهذا الحديث إسناد آخر، قال: بينما أنا واقف في السوق في إمارة زياد إذ ضربت بإحدى يدي على الأخرى تعجبا، فقال رجل من الأنصار: مما تعجب يا أبا بردة؟ قلت: أعجب من قوم دينهم واحد ونبيهم واحد ودعوتهم واحدة وحجهم واحد وغزوهم واحد، يستحل بعضهم قتل بعض. قال: فلا تعجب، فإني سمعت والدي أخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، إنما عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل والبلايا. قال الألباني رحمه الله تنبيه: واعلم أن المقصود بالأمة هنا غالب الأمة، للقطع بأنه لا بد من دخول بعضهم النار للتطهير، أفاده المناوي خلافا لمن جهل. قال الصنعاني رحمه الله في كتابه التنوير شرح الجامع الصغير في شرحه لهذا الحديث، قال: يعجل لهذه الأمة ما يكفر عنها الذنوب، كما قال: إنما عذابها في الدنيا الفتن فيما بينها وإذاقة بعضها بأس بعض والزلازل التي تفزع أهلها والقتل والبلايا عام للمصائب كلها. قال: واعلم أن هذه الأحاديث وأمثالها في فضل الأمة هي للمجموع من حيث هو، فلا ينافيه خروج أفراد منه، وبهذا تجتمع الأحاديث المخوفة والمبشرة. هذا نقل لهذا الحديث، ومن صحح هذا الحديث ومن شرحه، وفيه بيان أن الله عز وجل يرحم هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يرحمها بهذه البلايا وهذه الفتن وهذا القتل الذي يحصل من بعض المسلمين لبعضهم بعض، وهكذا الزلازل أيضا كفارة للمسلم إذا مات تحت الهدم فهو شهيد. فهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمتي هذه أمة مرحومة، مرحومة يعني الله عز وجل يرحمها، ليس عليها عذاب في الآخرة، يفعلون الذنوب لكن هذه الذنوب تكفر بالفتن والزلازل والقتل والبلايا التي تصيب المسلمين في هذه الأمة، فنعلم يقينا بأن هذه الأمة أمة مرحومة. نحمد الله عز وجل أننا من هذه الأمة، وأن مكفرات الذنوب كثيرة، وهذا من رحمة الله عز وجل. لكن ليس معنى هذا أن يتساهل الأمر أو يتساهل المؤمن بالذنوب ويصر على المعاصي، لا، عليه أن يتوب يرجع إلى الله عز وجل. لكن لو وقع في بعض المعاصي هناك كفارات تكفر هذه الذنوب، من ضمنها هذه الزلازل وهذا القتل والفتن التي تحدث في هذه الأيام وآخر الزمان. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يثبتنا وإياكم على أن نموت ونحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نموت على الإسلام وعلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. معنا في درسنا اليوم حديث طويل في صفحة كاملة في قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه، جندب ابن جنادة رحمه الله رضي الله عنه، فيها عبر وفيها فقه وفيها فوائد كثيرة هذه القصة. نقرأ.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح في كتاب أحاديث الأنبياء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: كنت رجلا من غفار، فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي، فقلت لأخي: انطلق إلى هذا الرجل كلمه وأتني بخبره. فانطلق فلقيه ثم رجع، فقلت: ما عندك؟ فقال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. فقلت له: لم تشفني من الخبر. فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة، فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه، وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. قال: فمر بي علي رضي الله عنه فقال: كأن الرجل غريب. قال: فقلت: نعم. قال: فانطلق إلى المنزل. قال: فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لا أسأل عنه لأسأل عنه، وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال: فمر بي علي فقال: أما نال للرجل يعرف منزله بعد؟ قلت: لا. قال: انطلق معي. قال: فقال: ما أمرك؟ وما أقدمك هذه البلدة؟ قال: فقلت له: إن كتمت علي أخبرتك. قال: فإني أفعل. قال: قلت له: بلغنا أنه قد خرج ها هنا رجل يزعم أنه نبي، فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقاه، فقال له: أما إنك قد رشدت، هذا وجهي إليه، فاتبعني، أدخل حيث أدخل، فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي وامضي أنت. فمضى ومضيت معه حتى دخل، ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: اعرض علي الإسلام. فعرضه فأسلمت مكاني. فقال لي: يا أبا ذر، اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. فقلت: والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. فجاء إلى المسجد وقريش فيه، فقال: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ. فقاموا، فضربت لأموت، فأدركني العباس فأكب علي، ثم أقبل عليهم فقال: ويلكم، تقتلون رجلا من غفار، ومتجركم وممركم على غفار؟ فأقلعوا عني. فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس، فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ. فصنع مثل ما صنع بالأمس، وأدركني العباس فأكب علي وقال مثل مقالته بالأمس. قال: فكان هذا أول إسلام أبي ذر رحمه الله.
نعم، هذه قصة فيها بيان إسلام صحابي واحد فقط من الصحابة في أول الإسلام، في أول غربة الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. هذه كان بداية الإسلام، أول ما نبئ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بحمل هذه الرسالة وتبليغها للناس، فكان يسلم الواحد والاثنان والثلاثة في البداية في مكة، لأن كانت الغلبة لقريش للمشركين لأبي جهل وأتباعه، فكانوا يشعرون بالغربة. وفيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ أسلم بعض الصحابة كأبي بكر وخديجة رضي الله عنهم وعلي والسابقين الأولين من المسلمين، ومنهم أبو ذر رضي الله عنه. وأيضا فيه بيان في هذا الحديث دليل أن كانت دعوة الإسلام في البداية تواجه صعوبات، تواجه مشقة. من أراد أن يدخل الإسلام يجد صعوبة مثل ما وجد أبو ذر رضي الله عنه وغيره. والصحابة نقلوا لنا إسلام بعض الصحابة وما عانوه من اضطهاد المشركين من قريش ومن غيرهم، فهذه قصة يرحمك الله، هذه قصة فيها بيان معاناة الصحابة وصبر الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم تحملوا المشقة والأذى في أول الإسلام، وثبتهم الله عز وجل ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام. نأخذ بعض الفوائد من هذه القصة، ولا شك أن ما يردنا من هذه القصص من حياة الصحابة رضي الله عنهم يذكرها العلماء بالأسانيد الصحيحة لنعتبر ولنقتدي بهم ولنستفيد أيضا من قصصهم التي تصل إلينا نحن بعد هذه الفترة الطويلة بعد الصحابة. حياتهم بين أيدينا، كل واحد منا يستطيع أن يعرف حياة الصحابة، يعرف سيرة أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة بين أيدينا. هذه نعمة من الله عز وجل. ومن أهم المصادر في ذكر هذه القصص صحيح البخاري الذي هو معنا. يقول ابن عباس رضي الله عنه في أول هذه القصة، قال أبو ذر، إذن أبو ذر رضي الله عنه يذكر قصته، يذكر قصة إسلامه في أول الإسلام، أول ما قدم، أول ما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان. الله عز وجل أراد هدايته، هو أراد الهداية، أراد دخول الإسلام فأخذ بالأسباب، وهذا هو المطلوب من الإنسان، يأخذ بالأسباب، أسباب الهداية فيهديه الله عز وجل. أما الذي يسلك أسباب أو يأخذ أسباب الضلال يضله الله، وهكذا أسباب الرزق يرزقه الله عز وجل، أسباب العافية يعافيه الله عز وجل. فلا بد من الأخذ بالأسباب، إذا أردت أن تتعلم أمور دينك أيضا لا بد تأخذ بأسباب الفقه في الدين، وسائل الفقه في الدين، صبر وحضور مجالس العلم لتتعلم، لتكون لترفع عن نفسك الجهل، لأن الناس بحاجة خاصة في أيامنا لمعرفة الإسلام ويسر الإسلام وفقه الإسلام. الإسلام دين عظيم، دين شامل لجميع مناحي الحياة. عندنا والحمد لله في الإسلام نظام سياسي ونظام اجتماعي، نظام اقتصادي، وهكذا أيضا نظام صحي. كل ما يتعلق بحياة الإنسان ذكرت في هذا الدين العظيم في الكتاب وفي السنة، ما نحتاج إلى غيرنا. لذلك القرآن نسخ الكتب السابقة، ما نحتاج لنقرأ في التوراة أو في الإنجيل أو في الزبور أو في غيرها من الكتب، ما نحتاج، عندنا القرآن خلاص نسخ كل ما سبق هيمن عليها، سيطر عليها، فيه الخير كله القرآن، وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم عانوا في بداية إسلامهم، وهذه من معاناة واحد من الصحابة. يقول أبو ذر: كنت رجلا من غفار، غفار قبيلة معروفة في اليمن من كبار القبائل، فبلغنا، وصلهم خبر أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي، يقول أنا رسول الله، هو محمد صلى الله عليه وسلم، قال أنا رسول الله، فآمن به بعض الصحابة. وصل الخبر إلى اليمن إلى قبيلة غفار. أبو ذر وفقه الله عز وجل وأراد يعرف يتأكد من الخبر، يقول: فقلت لأخي انطلق إلى هذا الرجل كلمه واعتني بخبره، أرسل أخاه حتى يستطلع الخبر، يذهب إلى مكة وينظر هذا الرجل هل هو صادق أم غيره، وما كانوا على الشرك في هذا الوقت. فانطلق أخوه فلقيه، لقي محمد صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فقلت: ما عندك؟ ما هي الأخبار؟ فقال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر، هذا هو الإسلام. الإسلام يأمر بالخير، بكل أنواع الخير، وينهى عن كل أنواع الشر. لماذا؟ لأنه وحي من الله عز وجل، الله عز وجل يعلم، هو خلق هذا الإنسان عالم به، بما يحتاج إليه، بما ينفعه، بما يضره، سبحانه وتعالى عالم بذلك. فأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الذي فيه الخير للناس وينهى عن الشر. فقلت له: لم تشفني من الخبر، أنا ما يكفيني ما ذكرت، لابد بنفسي أذهب. أبو ذر يقول، قال: فأخذت جرابا وعصا، جراب شيء فيه من الزاد من الطعام والشراب للطريق من اليمن إلى مكة، يحتاج إلى زاد في الطريق، وعصا، ثم أقبلت إلى مكة. الآن وصل إلى مكة وقت غربة الإسلام الأولى، والمشركون يمنعون أي أحد يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، ما يريدون الخير، ما يريدون الناس يدخلون الإسلام، لأن إذا دخل في الإسلام بطل ما عندهم من عبادة الأصنام والشرك بالله، خسروا ما كانوا يربحونه من هذا الشرك ومما يفعلونه في الناس. إذا دخل الإسلام جاء بالعدل، جاء بالرحمة، جاء بالرفق، جاء بالخير للناس، هم ما يريدون، فكانوا يحاصرون النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعون أي أحد يقترب منه حتى لا يدخل في الإسلام، حتى لا يدخل في هذا الدين العظيم. شوف الغربة في بداية الإسلام كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 3-4 من الصحابة، وقريش تحاصرهم، تجسس عليهم، ما يدخل أحد، ما أحد يستطيع أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أبو ذر شهر كامل يريد أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقط ما استطاع، شهر كامل. كيف كانت الغربة في البداية، كيف كانت معاناة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لكنهم ثبتوا على الدين مهما كانت الغربة شديدة، مهما كان الضيق شديد على المسلم، لابد أن يصبر ويثبت على دينه، لا يتخلى عن دينه. قال: لم تشفني من الخبر، فأخذت جرابا، قال: فجعلت لا أعرفه، أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه. أولا أنا ما أعرف محمد صلى الله عليه وسلم، يمكن يمشي ما أعرفه، ما أعرف وجهه، قد يكون يأتيني وأنا ما أعرفه أول مرة، وأكره أن أسأل عنه، يخاف يسأل عنه من أذية الناس في البداية، أو حتى لا يعني يضعون بينه وبينه معوقات توصله، أو يترتب على سؤاله مضرة على الناس، فقه كان عندهم رضي الله عنهم. قال: وأشرب من ماء زمزم، ما عنده شيء، انتهى الطعام الذي جاء به في الطريق، ويخاف أن يسأل حتى سؤاله مضرة على الناس أو عليه هو، وكان يشرب من ماء زمزم فقط، ما كان يأكل شيء شهر كامل، بس يشرب من ماء زمزم.
جاء في عند مسلم وعند غيره هذا الحديث، حتى يعني كبرت عكوني يعني هذا المكان، احنا نقول الان كرش يعني من الشحوم اللي اصابته خلال الشهر هذا، شعر بزياده وزنه. جاء في الحديث معنى هذا الكلام كله من ماء زمزم فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ماء زمزم وقال طعام وطعم وشفاء سقم، طعام طعم يعني يغني عن الطعام ماء زمزم. ولذلك أبو ذر شهر كامل مع ماء زمزم فقط، وزاد وزنه وشعر في شحوم في جسمه بسبب كثرة الماء الذي شربه. خلاصة قال أشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد، المسجد الحرام في مكة الكعبة، يذهب إلى الكعبة وينظر إلى الناس لعله يرى محمدا صلى الله عليه وسلم أو يرى من يدله على محمد صلى الله عليه وسلم، ما يعرف شهر كامل. قال فمر بي علي، علي رضي الله عنه وهو شاب في هذه السن ذكي فطن، وكان عنده غيرة على الإسلام، كان يعرف الغرباء الذين يأتون مكة ويتبع أحوالهم ويسألهم أنتم من أين، من أين قدمتم. هو يعرف علي رضي الله عنه أن هذا الوقت وقت غربة، ويعلم مكان النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو ابن عمه وأول من آمن من الشباب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فكان ينظر إلى هذا الرجل، إلى أبي ذر، هذه المدة شهر كامل يأتي ويجلس عند المسجد الحرام ولا يتكلم ولا يكلم أحد. مر بي علي فقال كأن الرجل غريب، يا فلان أنت غريب على مكة، لست من أهل مكة. قال قلت نعم. قال فانطلقت إلى المنزل، تفضل معي أن أستضيفك، أنت ضيفي، كرم علي رضي الله عنه. قال فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره، ما في، وبات تلك الليلة. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه أيضا، ذهب إلى المسجد الحرام إلى الكعبة، جلس هناك أيضا حتى يسأل، وليس أحد يخبرني عنه شيء، يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما يخبرون له. لماذا؟ لأنه يسأل من المشركين، والمشركين اتفقوا على أن لا يخبرون أحد عن مكان النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى لا يدخل في الإسلام، حصار، حصار على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بداية الإسلام. قال فمر بي علي مرة ثانية أيضا فقال أما نال للرجل يعرف منزله بعد، أما أنا نال يعني أنا، خلاص أنت الآن جلست مع هنا فترة طويلة ما تعرف وين تذهب وين تنزل، لماذا أتيت إلى مكة أنت أيضا؟ أكيد في مكان أتيت إليه تريد مكان معين. أما نال للرجل، يكلم أبا ذر كلام ذكاء ما فيه قد يسمعه أحد من الناس ويؤذونهم لأن كانوا محاصرينهم ومراقبينهم. أما نال للرجل يعرف منزله بعد؟ قلت لا. قال انطلق معي. قال فقام أو فقال ما أمرك الآن؟ خلاص فاتحوا علي بن أبي طالب، ما أمرك؟ ليش يا مكة عندك شيء؟ وما أقدمك هذه البلدة؟ البلدة اسم من أسماء مكة، من أسماء مكة البلدة، الله عز وجل قال لا أقسم بهذا البلد، البلد اسم من أسماء مكة. قال فقلت له إن كتمت علي أخبرتك، استر علي هذا السر بيني وبينك يا علي، بقول لك أنا لماذا أتيت إلى مكة. قال فإني أفعل، أحفظ سرك. علي يقول لأبي ذر أحفظ سرك، ما أخبر أحد. قال قلت له بلغنا أنه قد خرج هاهنا رجل يزعم أو يزعم أنه نبي، فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقاه. الآن عرف علي رضي الله عنه لماذا قدم أبو ذر وانتظر هذه الفترة الطويلة ليلقى محمدا صلى الله عليه وسلم. قال أما إنك قد رشدت، يعني هديت إلى مكانه. يقول لعلي خلاص أنت الآن عرفت مكانه، هذا وجهي إليه، الآن أنا سأتوجه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فاتبعني يعني اتبعني من الخلف لا تمشي معي، لأن قريش تراقب، تراقب من الغريب هذا الذي يمشي مع علي. لا قال لا امشي بعيد وامشي وراي، أي مكان اذهب وراي، اذهب خلفي حتى لا يعرفك أحد. شوف كيف كان سرية الدعوة في البداية. قال لأني إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط. إذا رأيت حد من المشركين ممكن يؤذيك سأجعل وجهي إلى حائط من الحيطان. أنت تعرف أن في رجل ممكن يؤذيك، شوف بالعبارات هذه حتى يحفظ هذا الرجل، يحفظ أبا ذر حتى لا يؤذيه المشركون ويضربونه أو يمنعونه أو يحبسونه أو يطردونه. في أذية، في حصار كبير ذاك الوقت على النبي صلى الله عليه وسلم. المهم هنا قال فمضى ومضيت معه، قال ودخلت معه على النبي حتى قال عليك قمت إلى حائط كأني أصلح نعلي وامضي أنت. يعني أنا إذا شعرت أن في خطر عليك سأتجه إلى حائط من الحيطان، تعرف خلاص هذه الحركة أن فيه حد ممكن يؤذيك، استمر في المشي، تجاوزني وامشي ولا كأنك تعرفني. فمضى ومضيت معه، يقول أبو ذر، حتى دخل. الآن وصلوا إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دار الأرقم بن أبي الأرقم التي كانوا يجلسون فيها. حتى دخل ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له أعرض علي الإسلام. يا محمد أعرض علي الإسلام، ما هو الإسلام؟ فعرض النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن له الإسلام فعرضه، فأسلمت مكاني. خلاص اقتنع، رجل أراد الهداية فالله عز وجل هداه، ورجل عربي فصيح يعرف لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام اقتنع، أسلم في نفس الوقت، ما عنده تردد، ما عنده تراجع. فأسلمت مكاني. فقال لي يا أبا ذر، الآن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بأبي ذر ما يريد حد يؤذيه، اكتم هذا الأمر، إذا رجعت هناك اليمن أخبر قومك، لكن هنا لا تتكلم أمام الناس لأنهم سيؤذونك، قد لا تتحمل الأذى. يا أبا ذر اكتم، اكتم، معنى اكتم يعني هذا دليل أن الدعوة كانت سرية في البداية لغربة الإسلام. يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، أرجع إلى بلدك اليمن من غفار، فإذا بلغك ظهورنا، خلاص إذا بلغك الخبر أننا قوينا ودولة الإسلام قامت والمسلمون كانوا صاروا أقوياء يستطيعون أن يدافعون عن أنفسهم وينشرون الإسلام، تعال انصر الإسلام، أرجع من اليمن. هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم له، هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. فقلت والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. هو أخذ الآن بالعزيمة، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه رخصة حتى لا يدونك، لا يضربونك، لا تجهر بالإسلام، لا تقول أنا أسلمت، لا تدعو الناس للإسلام، هذه العزيمة. لكن أخذ بالعزيمة، هذه رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال اكتم واذهب حتى لا يؤذونك. كان رحيما صلى الله عليه وسلم بأصحابه، لا يريد لهم الأذى، لكنه أوذوا رضي الله عنهم وما كان يستطيع أن يدافع عنهم صلى الله عليه وسلم. تعرفون قصة بلال رضي الله عنه، وأنه عذب وضرب وضعت صخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر ما يستطيع ينصره لأنهم الغلبة للمشركين، غلبة للمشركين. المهم هذه القصة. قال والذي بعثك بالحق، وشجاع أبو ذر رضي الله عنه، دخل الإسلام، تمكن الإسلام من قلبه، يريد الآن يعلن الإسلام، يجهر بالإسلام، ما يهمه ما يصيبه من أذى، الناس تعرف الإسلام، تعرف الإسلام، تضحي من رضي الله عنه. والذي بعثك بالحق لأصرخن به، هذا الآن أسلم ويقول هذا الكلام، الآن أسلم بعد ما عنده أي شيء، سأنشر الإسلام، سأجهر بالإسلام، أبين للناس أني دخلت الإسلام. شجاعة. والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. فجاء إلى المسجد، ذهب إلى الكعبة، وين مكان المشركين؟ هناك. وين تجمعاتهم؟ وين قوة المشركين؟ هناك عند الكعبة. فجاء إلى المسجد وقريش فيه، قريش هناك كلها. فقال: يا معشر قريش، طبعا هو سيد من غفار، شيخ قبيلة كبيرة في اليمن، وأراد أن يبين لهم أنا دخلت الإسلام. يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابع. الصابع التارك لدينه، الذي يخرج من دين إلى دين آخر، في لغة العرب صابع، فهو كان على دين الشرك دخل دين الإسلام، فقالوا صابع. فقاموا، قال أبو ذر: فضربت لأموت. خلاص عرف من الناس اللي يضربونه سيقتلونه، لا محالة، لأن فقط أعلن الإسلام، ما فعل أي شيء ولا شتمهم ولا ضربهم، بس فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خلاص كاد يموت من الضرب. فأدركني العباس، العباس رضي الله عنه من كبار قريش، ولم يسلم في ذاك الوقت، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت لم يسلم، كان معاهم. فأدركني العباس فأكب علي، أكب علي يحمي من ضرب المشركين، ثم أقبل علي. الآن هو العباس رضي الله عنه كان من أذكياء العرب، قال: ويلكم، تقتلون رجلا من غفار، متجركم وممركم على غفار، أنتم الآن رحلة الشتاء والصيف والتجارة التي تأتيكم من الشام ومن غيرها تمر نفس طريق غفار، فإذا ضربتموه قبيلة غفار تمنع عنكم التجارة، تمنع عنكم الرزق. فأقلعوا عني، يقول تركوه. فلما أن أصبحت الغد رجعت، رجع وين؟ إلى الكعبة. فقلت مثل ما قلت بالأمس، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابع. شوف شوف الحصار كيف، مسلم جديد أراد يدخل الإسلام، ماذا فعلوا به؟ ضرب حتى يموت، لكن الله عز وجل أنقذه. فصنع مثل ما صنع بالأمس. وأدركني العباس أيضا مرة أخرى فأكب علي يحمي من الضرب، وقال مثل ما قالته بالأمس. قال: كان هذا أول إسلام أبي ذر رضي الله عنه. هنا القصة مختصرة في صحيح البخاري، تأتي في روايات أخرى صحيحة فيها زيادات، لكن يكفي هذا مثال فقط من الأمثلة على غربة الصحابة رضي الله عنهم وغربة الإسلام في بداية الإسلام، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بدأ غريبا، فترة من الزمن راحت في أول الإسلام غربة شديدة، ثم انتشر الإسلام بفضل الله عز وجل، وبلغت الرسالة أنحاء الأرض والفتوحات في عهد الصحابة رضي الله عنه، وظهر الإسلام. لكن الذي يعنينا نحن آخر الحديث، وسيعود غريبا، الإسلام سيعود غريب، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء، يعني سيعود الإسلام غريب، وسيكون هناك غرباء متمسكون بهذا الدين، يعملون بهذا الدين، يدعون لهذا الدين، يثبتون على هذا الدين. هؤلاء الغرباء طوبى لهم، طوبى شجرة في الجنة على القول الصحيح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، طوبى شجرة في الجنة تنسج منها لباس أهل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طوبى يعني الجنة لهؤلاء الغرباء. نستفيد من غربة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا الآن من خلال قصة أبي ذر أن في أسباب لهذه الغربة الأولى. السبب الأول أنهم قريبين عهد بجاهلية، قريبين عهد بشرك. في هذا الوقت في قصة أبي ذر كان حول الكعبة 360 صنم الناس يعبدونها من المشركين، ما كان يستأجر أحد من الناس إلا مثل أبي ذر فقط يتكلم عن الإسلام أو يقول أنا أسلمت، كلها كانوا يسرون إسلامهم شدة الغربة، قرب العهد بالجاهلية. ومن الأسباب أيضا عصبية هؤلاء، عصبية قريش، للآباء، لتراث آبائهم وأجدادهم ولدين آبائهم وأجدادهم الشرك وعبادة الأصنام، عصبية حزبية جاهلية، هي من أسباب غربة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أيضا في أسباب غربة الإسلام في هذا الوقت، في وقت قصة أبي ذر، تسلط الأعداء على هذه الفئة القليلة، الفئة القليلة، محمد صلى الله عليه وسلم ومعه 14-15-40 صحابي، عمر بن الخطاب كان رقم 40 أسلموا، عدد بسيط بالنسبة للمئات والآلاف من سكان مكة، حصار تسلط المشركين على المسلمين. هذه أسباب هي كانت سبب لهذه الغربة التي حصلت. نتيجة غربة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانت الدعوة سرية، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتم اكتم، لا تظهر هذا الشيء، اكتم إسلامك. إذن هذا سبب ذكر، وهذا مظهر من المظاهر للغربة السرية. وهذا يحصل أحيانا في بلاد، بعض البلاد في أيامنا التي يحاصر فيها المسلم، لا يستطيع يعمل بالإسلام، لا يستطيع، في بعض البلاد بعيد عنا والحمد لله المسلم يعيش في غربة، والناس يسألون العلماء ماذا نفعل، ما نستطيع أن نصلي، ما عندنا مسجد في البلد، في غربة يشعرون بهذا. لماذا؟ لأن الغربة تتفاوت من بلد إلى بلد، من يعني قرية إلى قرية. هكذا أيضا هم في بعض البلاد قلة الأتباع، قلة المسلمين، تجدهم فئة قليلة في بعض البلاد، 4-25 واحد يريدون مسجد يصلون فيه، ما يجدون اللي حولهم. هكذا كان، هذا يشبه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، وقت قصة أبي ذر رضي الله عنه. غير انحصار الاضطهاد أحيانا من بعض الأعداء، بل يصل الأمر إلى قتل المسلم الغريب في دينه في بعض البلاد، حصار تضييق، ما يستطيع يقيم مسجد، ما يستطيع، هذه غربة موجودة. هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم سيعود غريبا، سيعود الإسلام غريبا في بعض الأماكن، بل على وجه الأرض يكون غريبا. والإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح، أن هذا الإسلام ينزوي إلى المدينة كما تنزوي الحية إلى جحرها، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن سيعود مثل ما خرج الإسلام من المدينة، سيكون هناك في آخر الزمان، ليس في أيامنا. هذا يدل على أن الإسلام سيعود غريبا. المهم إذا عاد الإسلام غريبا، أو وجد المسلم غربة في القيام بهذا الدين، بالفرائض التي عليه، بالدعوة لهذا الدين، بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وجد مشقة، طيب هذه المشقة أيضا وجدها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وجدها أبو ذر في بداية الإسلام من خلال هذه القصة، فكيف واجهوا هذه الغربة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كيف واجهوا هذه الغربة، كيف صبروا على هذه الغربة؟ طبعا لجوا إلى الله عز وجل أن يثبتهم، استعانوا بالله عز وجل أولا وأخيرا، ثم أخذوا ببعض الأسباب. يعني في البداية كانت الدعوة سرية كما جاء الآن في قصة أبي ذر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتم، إذن لا تترك الإسلام، ولو اضطريت أن تدعو للإسلام بالسر لا تترك الإسلام. إذن مواجهة هذه الغربة ليس ترك الإسلام أو التراجع أو التنازل أو المداهنة عن الإسلام، لا، تمسك بالإسلام. لكن إذا ما استطعت أن تجهر، يترتب على جهرك والكلام بالحق والأمر المعروف والنهي عن المنكر يترتب عليه مفاسد عليك وعلى الدين وعلى الناس، عليك أن تسر بدعوتك، بأمرك بالمعروف، راعي مثل هذه الأمور من المصالح والمفاسد. هكذا أيضا نقل الدعوة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بعض الصحابة إلى خارج مكة، أرسل إلى المدينة مصعب بن عمير، أرسل إلى اليمن معاذ بن جبل، أرسل أبا موسى الأشعري إلى اليمن، علي بن أبي طالب أرسل من الصحابة الأوائل يدعون للإسلام حتى ينتشر الإسلام خارج مكة. شوف يقوى الإسلام وينتشر في خارج مكة مع الحصار الشديد الذي كان من قريش في مواجهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يبلغ الدين والله عز وجل نصره، ولذلك أخذ بالأسباب، فكان يرسل الناس الصحابة الذين تمكن الإسلام منهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وأركان الإسلام والإيمان، يرسلهم يعلمون الناس يدعون الناس للإسلام. هذا كله في مكة كان قبل المدينة قبل الهجرة. فهذه في مواجهة للغربة، إذا ما استطعت في بلدك تنشر سافر انشر الإسلام في بلد آخر، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل الصحابة علماء الصحابة ليعلموا الناس. فدخل الناس مصعب بن عمير راح المدينة وعلم الناس ودخلوا في الإسلام، فصارت المدينة الآن جاهزة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها أنصار فيها مسلمون. ولذلك أذن الله عز وجل للمسلمين بالهجرة حتى تخف عليهم الغربة ويتخلصوا من أذى قريش التي كانت تؤذيهم وتحاصرهم في مكة. فقامت الدولة الإسلامية في المدينة، في المدينة ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم واجه هذه الغربة، لأنه جاء ليبلغ رسالة من الله عز وجل، وبلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم، وعانه الله عز وجل. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ضحوا بأرواحهم وبأموالهم لأجل هذا الدين العظيم، فهم رضي الله عنهم هم القدوة، هم الذين يجب أن نقتدي بهم ونسير على هديهم، لأنهم هم الذين نصروا هذا الإسلام، هم الذين قام الإسلام بهم في أول الإسلام، أمثال أبي ذر، أمثال أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وحذيفة وابن عباس، هؤلاء الرجال الذين نصروا هذا الدين العظيم. علينا أن نحبهم ونترضى عنهم وندافع عنهم أيضا، وندافع عنهم كل من أراد أن يتكلم فيهم ندافع عنهم ونبين أنهم أقاموا هذا الدين، ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أثنى عليهم في كتابه رضي الله عنهم ورضوا عنه. فعلينا أن نحبهم ونقرأ في سيرهم. وهذا الحديث مثال فقط لذكر قصة فقط من قصة صحابي دخل الإسلام وثبته الله عز وجل على الإسلام. إذا عاد الإسلام غريب لابد أن هناك في ثلاث أشياء مهمة، في أشياء أو وسائل المسلم يجعلها لمواجهة الغربة إذا شعر في غربة. يعني ما معنى غربة الإسلام عند الشخص؟ يعني لا يستطيع أن يعمل بالإسلام، لا يستطيع أن يتعلم الإسلام، لا يستطيع أن يدعو الناس للإسلام، لا يستطيع أن ينشر هذا الإسلام بين الناس. فيه صعوبة، فيه مشقة، فيه موانع تمنعه من كيف يواجه، كيف يعمل بالإسلام إذا كان يجد الأذى. هناك فيه وسائل ثلاث: الصبر والثبات في مواجهة الغربة والابتلاء. صبر، يستعين بالله عز وجل ويصبر، يثبت على دينه، يأخذ بأسباب الصبر أسباب الثبات، مثل ما فعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، صبر وثبتوا. وأبو ذر ثبت رغم أنه ضرب حتى كاد يموت. الآن لو واحد منا ضرب لا تنازل عن أشياء كثيرة من دينه لضعفنا، أما هم كانوا أقوياء شجعان رضي الله عنهم، ضحوا بجسده فقط حتى يعلن إسلامه. ما معنى أن الإنسان يذهب إلى عند الكعبة وقريش كلهم موجودين مشركون أصنام 63 صنم يعبدون، يأتي ويقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ هذا هو أعلن الإسلام الآن، أعلن الإسلام الآن، الإسلام عرفه الناس. هؤلاء أي غريب جاء من الخارج يسمع أن لا إله إلا الله، يعني هذه الأصنام كلها باطلة، المعبود الحق هو الله عز وجل ليست هذه الأصنام، وأن محمد رسول الله هو محمد أصلا رسول الله، آمنوا به واتبعوه. إعلان، هذه يعني تضحية من هذا الصحابي أبو ذر رضي الله عنه، قصة فيها عبرة وفيها فوائد. إذا ذكرنا قلنا من وسائل مواجهة الغربة، إذا عادت الغربة في عند أي مسلم في بلد في مكان لم يستطع أن يعمل بالإسلام، الوسيلة هو الصبر والثبات في مواجهة هذه الغربة، مواجهة الابتلاء، يصبر يثبت يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يقتدي به، يقتدي بالصحابة، يرجع إلى العلماء. هذه كلها الوسيلة الأولى. الوسيلة الثانية يأمر بالمعروف، ينع المنكر، يدعو إلى الله عز وجل، ينشر هذا الدين بين الناس، يعلم الناس هذا الدين العظيم. هذا يساهم في تخفيف الغربة عن الناس، عن المسلمين الغرباء، ليدفعوا غربتهم لابد يأمر المعروف بالحكمة والموعظة الحسنة بالقواعد الشرع، الجدال بالتي يحسن، لا يترتب على أمره بالمعروف منكر كبير، لا، يكون آثم، يكون فقه، عنده فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ينشر هذا الدين، وخاصة في أيامنا في وسائل التواصل الاجتماعي، انشر انشر الآيات الأحاديث الصحيحة، ما حد يمنعك، انشر أقوال الأئمة الثقات، علماء المعروفون الثقات، انشر أقوالهم، ما يضرك شيء ولا أحد يمنعك، خلي الناس يعرفون هذا الدين العظيم، انشر، ما لا تتهاون، ابذل قدر ما تستطيع لدينك، ويكون في ميزان حسناتك يوم القيامة. في وسيلة ثالثة قد تحصل في بعض الأماكن، مسألة العزلة بالضوابط الشرعية، يعني يعتزل أماكن المنكر، يعتزل الناس السيئين، يعتزل الناس الذين يتكلمون عن الدين بسوء، الذين يطعنون في العلماء يعتزلهم، ما يجلس معهم، الرفاقاء السوء يعتزلهم، لأن حتى ما يؤثرون فيه. إذن هذه وسائل مواجهة الغربة، إذا وجدت في أي مكان في أيامنا شعر بها أحد الناس، الصبر والثبات، الأمر المعروف عن المنكر، الدعوة إلى الله، العزلة بالضوابط الشرعية. هذه تحتاج إلى تفصيل وإلى محاضرات، يكتفي نكتفي فقط هذه إشارات استفدناها من قصة أبي ذر رضي الله عنه. أظن يكفينا في درسنا اليوم هذا الحديث في صفحة كاملة، وهذه بعض الفوائد من هذا الحديث، وإشارة فقط إلى غربة الإسلام، وأن هذه الغربة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ستعود في يوم من الأيام، ويكون المسلم غريب يمسك على دينه كالقابض على الجمر. فنثبت، نطلب من الله عز وجل دائما الثبات على هذا الدين، ونعمل لهذا الدين قدر ما نستطيع، نبذل ما نستطيع. أبو ذر رضي الله عنه بذل جسمه وظهره، ضرب لأجل هذا الدين، ما يريد مصلحة، ما يريد مال، ما يريد شيء من الدنيا، يريد أن يظهر هذا الدين، الناس يعرفون هذا الدين. نحن عندنا الحمد لله الوسائل، وسائل التواصل، وسائل الإعلام، لإبلاغ هذا الدين للناس، بلغوا هذا الدين، انشروا هذا الدين، دين فيه اليسر، فيه الرحمة للناس، فيه الرفق، فيه السعادة للإنسان في الدنيا والآخرة، لكن بضوابط الشرع، بالرجوع إلى العلماء، لا يتهور الإنسان، لا يأخذ الحماس ويخالف الشرع، يكون عندها الفقه. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على هذا الدين، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل عز وجل أن يحفظنا وإياكم، يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.